بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
لقاء مفتوح في ديراب مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله عز وجل في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا وجميع المسلمين الفقة في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. لا ريب أن التواصي بالحق والتناصح من أهم المهمات ومن أفضل القربات، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبان سبحانه أن من صفات الرابحين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه من أعمال الرابحين ومن صفاتهم. الناس بخسران في أيامهم ولياليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون عن الجنة والنار والصراط والجزاء والحساب وغير ذلك، ثم آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بأن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو رسول الله للناس عامة، وصدقوا ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وأتبعوا الإيمان بالعمل، حققوا إيمانهم بالعمل، فقال: وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، وتواصوا بالحق، مع ذلك كل يتواصون بالحق ويتناصحون، ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الرابع هو التواصي بالصبر، يتواصل بالصبر أيضا. هذه صلة عباد الله الصالحين، هذه صلة أولياء الله المؤمنين. وقال عز وجل: تعاونوا على البر والتقوى. قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صلة أولياء الله من الرجال والنساء، أنهم أولياء من بيته، متحابون في الله، متعاونون بالبر والتقوى، صادقون في أعمالهم وأقوالهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه صلة أولياء الله. ومع ذلك يقيمون الصلاة كما أمر الله، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله، يعني من كان بهذه الصفة فالله وعده الرحمة التي منها الجنة والنجاة من النار، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم بين الرحمة التي لهم في الآخرة فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك، لم يخلقهم على ثوب ولا سدى، وإنما خلقهم من أمر عظيم وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لهذا خلقه وبهذا أمر. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. خلقهم ليعبدوه، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أغنياءهم وفقراءهم، كله خلق ليعبد الله، لن يخلقوا عبثا ولا سدى، ولن يخلقه سبحانه عن حاجة به إليهم، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبهم ويأتي بخلق جديد. فهو سبحانه خلق الثقلين جنهم وإنسهم ليعبدوه بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه وأداء حقه وترك معصيته، خلقوا لهذا وأمروا بهذا، قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. بين أنه خلق الناس ليعبدوه وأنه أمرهم بهذا، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا يشمل الجن والإنس، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم أمروا بهذا، وقد بعث الله الرسل بهذا. فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله بعث الرسل جميعا ليأمروا الناس بما خلقوا له، ليأمروهم بتوحيد الله وطاعة الله وعبادته وترك ما نهى عنه جل وعلا. وأنت منهم أيها الإنسان، أنت منهم، فعليك أن تتقي الله وأن تعبده كما خلقك لهذا، وذلك بالإخلاص له في أعمالك وأقوالك تخصه بالعبادة. لا تدعو مع الله إلها آخر، لا نبيا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، بل تعبد الله وحده. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مخلوق لهذا، تخاطب ربك، علمك الله أن تقول: إياك نعبد، يعني إياك وحدك نعبد في دعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، وإياك نستعين. تستعينه سبحانه على أداء حقه، على عبادته، على ترك معصيته. وبهذا يعلم كل عاقل أن ما يفعله بعض الجهال، ما يفعله بعض الناس من التعلق بالأموات والعكوف على القبور لدعائها والاستغاثة بها والنذر لها والذبح لها أو الأصنام أو عبادة الجن من دون الله أو الملائكة أو الأنبياء، كل ذلك شرك به سبحانه. كل ذلك داخل في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على جميع المكلفين أن يخلصوا الله بالعبادة، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا له، لا يتوكل إلا عليه، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، إلا غير ذلك من العبادة، كلها لله وحده. أما المخلوق الحي فلا بأس أن تستعين به في بعض الحاجات، الحي تستعين به في زراعتك، في أعمالك الأخرى، تركم في كذا، لأنه حي يسمع كلامك، تقول: ساعدنا في كذا، اشتر كذا، بع كذا، اصلح المزرعه، اصلح السياره. الحي المخلوق القادر لا باس. قال الله في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذين عدوه. فالاحياء القادرون لا بس ان يستعان بهم في المسائل التي يستطيعونها، لكن دعاء الميت او الغائب عنك بدون وسيله، لا بمكاتبه ولا بالهاتف ولا بغيره، تعتقد انه يسمع كلامك مع بعده، تعتقد ان لها سرا يستطيع يسمع كلامك من دون واسطة، أو تعبد الصنم أو الشجر أو الحجر أو الجن، تدعوه تستغيثه بهم، تندعوه. هذا هو الشرك، هذا شرك المشركين الأولين، هذا دينه للباطل الذي بعث الله الرسل بإنكاره وإبطاله. فالواجب على جميع الثقلين أن يخصوا الله بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبه. فمعنى لا إله إلا معناها لا معبود حقا كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الإله الحق سبحانه وتعالى. لا إله غيره ولا رب سواه، فيجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه. فلا تعبد معه شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، العبادة حق الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه. ولا بد مع هذا من الإيمان بمحمد رسول الله، أن تؤمن يقينا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله إلى جميع الثقلين في الجن والإنس، وخاتم النبيين بعثه الله إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسل للعالمين جنهم وإنسهم، وفرض على طاعته واتباعه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد اطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين ان يعبدوا الله وحده وان ينقادوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وان يتبعوا شريعته، لان الله بعثه داعيا ومعلما ومرشدا. قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي امن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهدايه في اتباعه عليه الصلاه والسلام. فعلى كل مكلف ان ينقاد لشرع الله وان يعبد الله وحده وان يتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الاقوال والاعمال حتى يتوضا. تجب الاستقامه على ذلك. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لكم واتقوا الله ان الله خبير بما تفعلون. فالجميع عليه ان يتقوا الله وان يعبدوا وحده بتوحيده والاخلاص له وطاعه اوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده فجاء ثوابه فحضر عقابه. وهذا هو البر وهذا هو العباده التي انت مخلوق لها وهذا هو التقوى وهذا هو الاسلام. ان الدين عند الله الاسلام وهو الايمان. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الايمان بضع وسبعون شعبه فافضلها قول لا اله الا الله وادناها اماطه الاذى عن الطريق والحياء شعبه من الايمان. ولما جعله جوهرين الايمان والاسلام قال: الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا. هذه اعمال الاسلام الطاهره هذه اركانه الطاهره. ثم ساله عن الايمان يعني اعمال الباطل فقال: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بقدر خيره هذه اعمال الايمان الباطل. وكلها داخله في قوله تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالايمان والاسلام هو العباده التي انت تخلق لها. وجميع ما شرع الله من اعمال داخل في الاسلام والايمان. وترك ما نهى الله عنه من الشرك وغيره كله داخل في الايمان والاسلام. فالايمان والاسلام وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم امره ونهيه والحذر مما نهى عنه هذا هو الاسلام والايمان. وهذا هو العباده التي انت تخلق لها. هذه العباده التي انت تخلق لها ومامور بها. فعلى كل مؤمن ان يتفقه بدين الله. على كل مكلف من الرجال والنساء ان يتفقه بدين الله وان يتعلم وان ينقاد للشرع يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. وعلى جميع التواصي بالحق التناصر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهذا هو البر والهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب واقام الصلاه واتى الزكاه والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء وحين الباس اولئك من صدقوا واولئك من كل هذا داخل في كل هذا داخل في الاسلام داخل في البر كله داخل في العباده التي انت مخلوق لها. ولكن البر يعني ولكن ذا البر صاحب البر من امن بالله يعني بار المؤمن المسلم حقا العابد لله حقا هو الذي امن بالله واليوم الاخر وبالملائكة والكتاب من الله وبالقدر خيره وشره كما تقدم الحديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر مع هذا كله آتى المال على حبه يعني أنفق المال على مع حبه لا أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه لأن الزكاة وغيره آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب ينفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ومع هذا كله اقام الصلاه كما امر الله يعني البار المؤمن الذي يقيم الصلاه ويؤتي الزكاه كما امر الله. ومن البر الوفاء بالعهد والموفون بالعهد الى عهد هذا من البر من التقوى من الايمان من العباده التي انت مخلوق لها والموفون بالعهد الى عهد ومن ذلك الصابرين يعني ان الصابرين في الباس والضراء ممن اتقى الله ممن آمن بالله ممن أدى العبادة التي هو مخلوق لها والصالح في البأساء والضراء، في البأساء في حال الشدة والمرض والخوف نحو ذلك، والضراء في حال الأمراض نحو ذلك، وحين البأس حين الحرب حين الجهاد صبر وجاهد لله. هذه صفة الأخيار، هذه صفة الأبرار، هذه صفة المؤمنين الأخيار، هذه صفة عباد الله الذين أدوا حقه وأبدوا كما أمرهم، ولهذا قال في حقهم سبحانه أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا، بأعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وصفهم الله بقوله أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا، بهذا الإيمان العظيم والأعمال الجليلة التي يجزون بها فضل الله وإحسانه وكفهم عن محارم الله بهذا كله صاروا صادقين متقين، أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس بالقول، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل، هذا الإيمان. أعمال وأقوال، الإيمان أعمال وأقوال، كذيب الطاعات وتنقص المعصية، هذا الإيمان، هذا الإسلام. قول وعمل وعقيدة، قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، عن إخلاص لله، وعن محبة لله، وعن تعظيم الله. هذا هو الإسلام والإيمان، أن تقول كما أمر الله، وأن تعمل كما أمر الله، وأن تعتقد بقلبك وتعمل بقلبك كما أمر الله، ترجو الثواب وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقلب مأمور بالإخلاص لله ومحبة الله وتعظيمه، والإيمان بأنه مستحق العبادة، وبأن الله حرر الشرك وحرر المعاصي، هذا من عمل القلب مع خوف الله ورجاءه ومحبته والإخلاص له في كل الأدب. ومن أعمال اللسان النطق بذكر الله، لا إله إلا الله، الأمر المعروف، النهي المنكر، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، إلى غير هذا من الأقوال الطيبة، كل هذا من أعمال اللسان. ومن الإيمان الذي يتعلق باللسان، ومن أعمال الجوارح إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت، محبة الله وخوفه وسبحانه وتعالى، ترك ما نهى الله عنه من المعاصي، كل هذا من الإيمان التي أنت مخاطب به ومأمور به. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. ويقول سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. يبين سبحانه أن الإيمان بالقول وبالعمل، باليقين وعدم الشك، وبالأعمال الصالحة من الجهاد وغير الجهاد والصلاة والصوم والأمر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما شرعه الله مما أمر الله به. فكل عمل أمر الله به وكل قول أمر الله به كله داخل في الإيمان، وهكذا ترك كل ما نهى الله عنه عن نية وإخلاص ورغبة فيما عند الله كله داخل في الإيمان. فالإيمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا هو العبادة، هو عبادة الله وتوحيد الله وطاعته، والإسلام والهدى والبر والتقوى، ولقد جاءهم من ربهم النذير. فالبر والهدى والإيمان والتقوى والإسلام كل ذلك يشمل عمل قلبك وعمل لسانك وعمل جوارحك الذي شرعه الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه. فإذا تركت ما نهى الله عنه عن نية صالحة وقرب فيما عند الله صار هذا من الإيمان الذي أنت مأجور عليه وأنت مأمور به. فعلينا جميعا أيها الإخوة، علينا جميعا أن نتقي الله وأن نتفقه في دينه، علينا أن نتفقه، وعلينا أن نعمل بطاعة الله، وعلينا أن نؤدي ما أوجب الله، وعلينا أن ندع ما حرم الله، وعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نتواصى بالحق والصبر عليه أين بقينا. هذا واجب الجميع، لهذا خلقوا ربهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس هذه العبادة هي الإيمان، هي التقوى، هي الإسلام، هي الهدى، هي التواصي بالحق والتناصح والتعاون بالبر والتقوى أينما كنت، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، يأم الرجال والنساء والحضرة والبادية والعرب والعجم، يأم الجميع. هذا دين الله الذي أوجب على الجميع، أحرارا وعبيدا، رجالا ونساء، عربا وعجما، حاضرة وبادية، على الجميع أن يعبدوا الله، عليهم أن يعبدوا الله، على من يتقون، على من يؤدوا فرائضه، على من ينتهوا عن محارمه، على من يقفوا عند حدوده، عليهم أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر، عليهم أن يأمروا بالمعروف وعليه من ينهى عن المنكر. وهكذا الرجل مع أهل بيته، مع زوجته، مع بناته، مع أولاده، مع خدمه، مع جيرانه، مع جلسائه، مع زملائه، بأمر معروف وينهى عن المنكر، يعلم الخير ويدعو إليه وينهى عن الشر ويحذر منه، ولا سيما أهل بيته فإن حقهم عظيم عليك تبدأ بهم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا. فعلى المؤمن أن يعتني بهذا مع أهل بيته، مع جيرانه، مع زملائه، مع غيره، يدعو إلى الله، يرشد إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يستقيم في دينه، يستقيم. لا بد من الاستقامة على طاعة الله ورسوله، كما قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يعني ثبتوا على الحق، تتنزل الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب. كل واحد منا، كل مؤمن، كل مؤمنة في أي مكان كان، كل واحد عليه يستقيم، عليه يثبت على الحق، عليه يؤدي حق الله، وأن يستقيم على دين الله، وأن يحذر ما حذر الله، وعليه يتواصل مع إخوانه وغيرته بذلك حتى يقرب، حتى يقرب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: ولله ما يستحق وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات ونعيم. والمتقي هو المؤمن بالله، هو المسلم حقا، هو الذي أدى حق الله واستقام على دين الله وترك معاصي الله ووقف عند هدى الله. هذا المؤمن، هذا المسلم، هذا المهتدي، هذا البر والتقي. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الأمر، أن نتفقه في دين الله، وأن نستقيم على دين الله، وأن نتواصل بحق الله أينما كنا. والله المسؤول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه، ويجعلنا وإياكم من المتواصلين بالحق والصبر عليه، وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤلي كلمته وأن يصلح أحوالنا في كل مكان. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوالنا في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد، في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، ويجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والآن نستأذن سماحة الشيخ لإلقاء ما تيسر من هذه الأسئلة التي بين أيدينا.
نعم.
هذا سائل يقول: إن لي ابن عمره 7 سنوات قدر الله أن ذهب جدته وهي صائمة، فهل عليه كفارة وما الحكم في ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما الأطفال فليس عليه كفارة، كفارة هذا من بلغ الحلم، أما هذا ليس عليه كفارة، ولكن أدي على عاقلة، على العصبة العاقلة الأغنية، توزع عليه إلا أن يسمع هؤلاء القتيلة. نعم.
يقول بأنهم تنازلوا عن الدية.
لا، تنازلوا عن الدية، والكفارة ليس عليه لأنه صغير.
وهذا سائل يسأل عن الصلاة ويقول: هل الاستجمار يكفي ثم يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة أم لا بد من الاستنجاء؟
الاستنجار يكفي، يستجمر بثلاث أحجار وأنكى المحل من البول والغائط كفى، من لبن أو أحجار أو من يأتي الخشنة تنظف بها بعد البول والغائط 3 مرات أو أكثر تكفي، وإن استنجى بما كفى، وإن جاء بينهما هذا وهذا كفى، كله طيب. إذا استجمر بالحجر ثم أتبعه الماء كان أكمل في النقع والطهارة، وإن اكتفى بالحجارة أو المناديل 3 مرات فأكثر حتى أنقى المحل كفى، وإن استجاب الماء من دون استجمار كفى وذلك. والحمد لله.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها؟
الأفضل العكس، الأفضل أن يقرأ الركعة الأولى من أولها وفي الثانية من آخرها، ولو فعل أحد. الله يقول: فاقرأوا ما تيسر لك، لو قرأ من أولها أو من آخرها أو من السورة التي بعدها ثم السورة التي قبلها، كل ذلك لا يضر. لو قرأ في الأولى مثلا القارئة ثم قرأ في الثانية العاديات أو إذا زلزلت لا حرج، لكن السنة الترتيب والأفضل الترتيب، يقرأ كما رتب القرآن في المصحف. إذا قرأ القارئة يقرأ ما بعدها الهاتف من العصر وما أشبه له، إذا قرأ مثلا المتصفين قرأ بعدها في السماء وشقات أو البروج أو الطارق، يعني يقرأ في الثانية ما بعد الأولى في ترتيب المصحف، هذا هو الأفضل والأحسن.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: رجل تزوج من امرأة ثم طلقها، فتزوجت هذه المرأة وأنجبت بنين وبنات، فهل يجوز للبنات من هذه المرأة أن يتزوجهن من أولاد الرجل؟
هل هؤلاء البنات ربيبات إذا كان قد دخل بأمهن وطئ أمهن سابقا يعني كنا ربيبات الله محارب للزوج نفسه الذي طلقها، أما أولادها جناب لو الزوج من تزوج منه لا بأس، لكن ما بين رضاعة لا بأس أن يتزوج أولاده من بنات الزوجة التي طلقها من شخص آخر أو بنات من شخص آخر، أما هو لا، ويكون ربيبات الله إذا كان قد دخل بأمهن يكون من الربائب، يكون من الربائب بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى أولاده فلا حرج إذا لم يكن بينهن بينهم وبين رضاعة. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تقول: حلفت ألا أدخل زواجا فيه موسيقى، ولكن ابني يريد أن يتزوج، هل أدخل في زواجه رغم أن فيه موسيقى؟
لا لا، يحلف فيه موسيقى تصير ولو ما حلفت، لا تحضر المنكر، الله يهدي جميعا. نعم.
وهذه أخرى تقول بأن حياتنا الزوجية متزعزعة، فهل تنصحوننا في أمر يؤدي إلى استقرارها؟
نوصيكم جميعا، أنت والزوج، نوصيكم جميعا بتقوى الله والتعاون على الخير والتسامح، أنت والزوج جميعا هو يتسامح وأنت تسامح، عليكم بتقوى الله والتسامح ما بينكم، وحل المشاكل بالتفاهم والكلام الطيب، لا بالكلام السيء ولا بالطلاق، على كل واحد منكم أن يحاسب نفسه، الزوج والزوج حتى يجتمع الشمل حتى تحسن العشرة. الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: خياركم خياركم لنسائهن، فالرجل لا يستمر الرفق وحسن الخلق وكلام الطيب، وهي كذلك عليها بالرفق وكلام الطيب حتى تستمر العشق، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة أيضا تقول بأنها حملت وفي الشهر التاسع أخبرها الطبيب بأنه لا بد من المتابعة لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها ولكنها رفضت، وتقول: بعد أن شب الطفل شق الرحم ثم سقط ميتا، فهل علي إثم؟ هذه امرأة تقول بأنها حملت وقد نصحها الطبيب بأن تتابع الحمل لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها،
تابع الحمل تابع العلاج،
تابع العلاج يعني علاج الحمل، فرفضت ثم شق الطفل في البطن فشق الرحم وسقط بعد ذلك ميتا، فهل عليها إثم؟
ليس عليها شيء، والعلاج هو واجب، العلاج مستحب، الدواء والعلاج مستحب وليس عليها شيء، نسأل الله يعوض الله الطفل أصلح منه. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: سافرت من الرياض إلى مكة وأنا صائم، فهل أفطر على توقيت الرياض أم على توقيت مكة؟
إذا سافرت فأصفر في محل أنت فيه، إذا غابت الشمس محل في الطائرة، إذا غابت الشمس، إذا نزلت في جدة وغابت الشمس جدة أصفر في جدة، وإذا نزلت في مكة وغابت الشمس مكة فأصفر في مكة، أما إذا غابت الشمس وأنت في المطار فبعد ركبت في مطار الرياض أصفر في المطار، غابت الشمس عليك وأنت في المطار. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأن لي أبا مريضا مرضا نفسيا منذ ما يقارب 25 سنة، وهو لم يؤدي فريضة الحج، هل علي تأدية هذه الفريضة عنه؟ أحسونا بارك الله فيك.
الفريضة عليه إذا شبه الله هدى، إذا شبه الله هدى في الحج إذا استطاع، وإذا صار المرض لا يرجى برؤه كان الحرام وأسوأ المرض لا يرجى برؤه لا بأس أن تؤدي الحج عنه، كالشيخ الكبير الهرم يؤدي عنه ولده وغيره. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم إنها لي شيء كبير لا يفوت الراحلة، أفا حج عنه؟ قال حج عنه. وجاء رجل فقال يا رسول الله إن أبي شيء كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف، أفا حج عنه وأعتمر؟ قال حج عن أبي فأعتمر. فإذا كان الشيخ كبير ضعيف أو ما ضعيفة ما تستطيع الحج ولا يستطيع الحج لا بأس أن يحج عنه ولده أو بنته أو أخوه أو نحو ذلك. وهكذا المريض الذي مرضه لا يرجى بره، يعني قرر أطبانا لا يرجى بره كالشيخ الهريم لا بأس أن يحج عنه.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول العقيقة للذكر اثنتين وللأنثى واحدة ولي أخوات وأخوة كثيرون، من هم من توفي ومن هم من هو على قيد الحياة وجميعهم لم يذبح لهم إلا عقيقة واحدة، هل تكفي هذه العقيقة أم ماذا أعمل؟
العقيقة تكفي عن أما ذبحت عنه، والباقي والباقون يحق يعق عنهم أبوهم إن كان مؤشر مستحيل مستحبة غير لازمة، الباقون يعق عنه والدهم إن كان مؤشرا، وإن كان مؤشرا فلا حرج، المقصود أنها سنة ينعق عنه والده والحمد لله ولا أنت ليس عليك شيء. نعم نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول أنا شاب ملتزم ولي أصدقاء وأقارب غير ملتزمين وأحيانا أجلس معهم وأكلمهم وأحادثهم فأثر علي ذلك من ناحية الإيمان، وإذا أنا قاطعتهم زعلوا علي فماذا تنصحون فيه؟
إذا كانوا معلين معاصيهم لا تجلس معهم إذا عللوها، وانصحهم ووجههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهاهم، فإن استجابوا الحمد لله ولا لا تجالس حتى لا يصيبك ما أصابه. الله جل وعلا يقول ولا تقبل الذكر مع القوم الظالمين، فالإنسان يعظ ويذكر ويأمر أقاربه أو جلساءه أو زملائه في الخير ينهاهم عن الشر، فإن استقاموا جالسهم وإن لم يستقيموا تركهم وحجرهم حتى يستقيموا ولا يصحبهم مع ظهور المنكر، لأن هذا خطر عظيم قد يضره ويصيبه ما أصابه ما شاء الله ويجرونه إلى منكره. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية مثل السيارات وآلة التصوير والآلة الكاتبة بدون إذن المدير أو بإذنه استعمالا شخصيا؟
لا حرج أن يستعمل ما جرت العادة باستعمال حسب التعليمات، ما تخرج التعليمات عمل به، وما يخالف التعليمات اتركه، الشيء اليسير الذي جرت العادة باستعماله لا بأس، والشيء الذي التعليمات تمنعه منه لا بأس عليه، سواء كنت عند حكومة أو شركة استعمل ما تخرج التعليمات ومتبع فعله. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول ما حكم تربة الحمام وهل ورد في السنة النهي عن ذلك؟
لا بأس تربة الحمام والدجاج لا بأس بذلك، لكن إذا كان يؤذي أحدا لا تفعل ذلك، إذا كان الحمام يؤذي جيرانك يكون مقصصا ما يؤذيهم، إذا كان يؤذي جيرانك تقصصه حتى يبقى في البيت، أما إذا كان لا يؤذي أحد الحمد لله تربية لا بأس بها.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول تعلمون أن التجار الأجانب في هذا البلد ممنوعين من الدولة من حيث التجارة، ولكن عندي أحد العمال وقد طلب مني أن أفتح محلا للتجارة ويكون لي نسبة منه، هل يجوز ذلك؟
ليس لك أن يخالف التعليمات ولا تحيل عليها، إن ممنوع من التجارة ليس له يعمل ولا يتحيل، يجب اتباع التعليمات، الله سبحانه أمر بالصبر والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهم فعلوا هذا للمعروف حماية المجتمع من الشر.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول كثيرا ما أصادف في طريقي شيئا من النقود كريال أو قلم أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن آخذ هذا الشيء أم لا؟
الشيء الحقير لا بأس، الشيء الحقير كريال أو عشرة كريال أو خمسة كريال أو حبل أو عصا، الشيء بلا قيمة لا بأس، أما إذا كان لا قيمة لها أهمية تعرفه تأخذ تعرفه كل شهر مرتين ثلاث أربع سنوات كاملة، فإن عرف له فهو لك، أما الشيء الحقيقي حبل ما لها قيمة عصا ما لها قيمة قلم ما لها أهمية 10 إلى 20 ريال منها أهمية لا بأس يأخذها الإنسان ولا تحتاج ما تحتاج إلى تعريف.
وهذا يقول إني مسحت على الجوربين وقت واحد في البلد ثم سافرت، فهل أواصل مسح مسافر أم أقتصر على مسح مقيم وهو يوم وليلة؟
إذا بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم، وإذا سافر قبل أن تمسح لبستها سافرت وأنت على طهارة امسح مسح مسافر، أما إذا كنت بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم.
بارك الله فيكم. وهذا يقول لا حكم من أسدل ثيابه ولكنه لم يقصد فيها كبرياء، وهل هو من الذين لا ينظر الله إليهم؟
الإسلام محرم مطلقا، وإذا كان مع الخيلاء كان أشد تحريما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسلم من الكعبين من الإجارة فهو في النار، فالذي جبر ثوبه أو بشته أو سراويله أو إجارة داخل في النار الوعيد ولو قال ما قصدت كبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا ينظرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، المسلم إجارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلاسة من هذا الكلام، هذا لا يجوز الإسلام مطلقا. وإذا كان مع التكبر هناك أعظم في الإثم، وإن جرى ثوبه خيالا لم ينظر الله إليه مقيما، لكن مع التكبر يكون أعظم في الإثم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول لدي ذهب ولا أستعمله وهو بمبلغ يقارب 30,000، فهل فيه زكاة؟
نعم، التي عندها ذهب أو فضة حري أو غير حري عليها تزكي كل سنة ولو كان حريا على غلايل أو أسوار من أو ذلك عليها الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، وهكذا النقود عليها العمل المعروفة عليها الزكاة وعلى الرجل الزكاة كل ما حال الحول من العمل دولار دينار ريال سعودي هذه العمل الباقية فيها الزكاة كل ما حال الحول عليه إذا بلغت النصاب. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد سماحتكم بأن والدي رحمه الله قد توفي، وحيث أن عليه أقساط للبنك العقاري طائفة يعني فائتة ولم تسدد حتى الآن وعددها 11 قسطا، وحيث أنني سوف أقوم إن شاء الله تعالى بتسديدها على أقساط، فهل أقوم بتسديد القسط الطائف يعني الفائتة فورا أم أقوم بتسديدها كل سنة حتى تنتهي هذه الأقساط؟
الواجب عليك تسديد الفائدة كله والبداية في ذلك الذي قد حل، الواجب بالدار في ذلك نفسه والمعلقة بداية حتى يرضى عنه، الواجب عليك البدار بقضايا ما مضى، أما الذي التي ما بعد حلت كل نجل في محله كل قسم محله، أما الذي قد حلت واتساهلت فيها أو أبوه سهل الواجب بدار بالقضايا ولو بيع فريشة بيع البيوت وغيره حتى توفى عن والده الله يهدي الجميع.
بارك الله فيكم. وهذه ثالث تسأل عن حكم لبس النقاب.
النقاب إذا كان بغض العين والعينين لا بأس، والخمار أكمل منه وأفضل لأجل ما يحفظ من الستر، وإذا احتاج النقاب لا بأس أن تلبس النقاب من العين والعينين حتى ترى طريقها لا حرج فيها. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إنني كنت في وقت فات مقصر ثم عدت وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فماذا تنصحوني فيه وخاصة في قراءة الكتب؟
عليك التوبة عن مضى لا تقصير والتوبة تجب ما قبلها، يقول الله سبحانه وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، ويقول سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى الذنب كما قال الله، ويقول صلى الله عليه وسلم التوبة تجيب ما قبلها، فعليك التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله ورسوله والحذر مما مضى منك من السيئات والندم والعجب لا تعود فيها وأبشر بخير إن شاء الله. وأعظم الكتب كتاب الله، عليك القرآن هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، هو صفة القرآن ولكتاب تلاوة تدبر معانيه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور، قال تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا الله وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وملأ، وقال عز وجل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليتذكر أولو الألباب، قال سبحانه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ذلك بالقرآن عليك بكتاب الله بالتدبر والتعقل عن النبي. وهكذا كتب الحديث الشريف صحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربع، هذه كتب عظيمة. وهكذا ما أخذ منها تبلغ المرام وملة الحديث المنتقى كتب مفيدة. وفي العقيدة كتب العقيدة عليك منها أيضا، كتب العقيدة كتاب التوحيد، العقيدة الوصفية، كشف السبهات، فات الأصول، هذه كتب مهمة نابعة. فنوصي جميعا، نوصي كل طالب هذه الكتب والعناية بها، نسأل الله جميعا التوفيق. نعم،
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول بأن هناك من أقاربي من يؤخر زواج بناته لأجل أن يأخذ مرتباتهن، فما حكم ذلك؟
الواجب على جميع الآباء أن يتقوا الله في بناتهم، الواجب على جميع الآباء والإخوة أن يتقوا الله في من لديهم من النساء، وأن يبادروا بتزويجهم إذا جاء الكفر، وأن لا يردوا خاطب من أجل مرتب أو من أجل طمع آخر. الواجب على الآباء، والله ما نحسن أن يشكو الآباء والإخوة، لا نحسن أن يشكوهم، لأنهم يعطون البنات إما لراتب وإما لغيره من الأسباب. الواجب تقوى الله في هؤلاء النساء، الواجب على الأخ والأب والجد أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأن يحرصوا على خاطب الكفر. متى خطب الواجب البدار، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دين الخلق فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة لهم وفساد كبير. لا يجوز للإنسان أن يخسر زواج بنته من أجل أنها تخدمه أو من أجل راتبها أو من أجل أمور أخرى ثانوية، لا، الواجب عليه البدار بزوجها إذا خطبها كفر، هذا الواجب على الجميع. الواجب الحرص حتى ولو عرضها على غيره، لو قال لشيخ طيب عندي بنت عندي أخت، إذا كان لها رغبة، إذا كان طيب. عمر رضي الله عنه عرض بنته على الصديق وعلى عمر، يقول عندي حرصة إذا كنت تريد الزواج منها، إذا عرض بنته أختها على رجل طيب لعله يتزوجها طيب. فإذا خطب الطيب بادر، لا يجوز الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم التأخير، بل يجب البدار وأن يتقوا الله النساء وأن يرحمهن ولا يعرضوهن للفساد، نسأل الله الجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول سماحة الوالد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد قد حدثني أخي عن بعض التجار أنهم يذهبون يقول لأنه حدثه أخيه أخوه أن التجار يذهبون إلى بعض الدول الفقيرة ويشترون بنات الفقراء بيعا وشراء ببعض المال، علما أنهم في الأصل أحرار، فما حكم ذلك؟
لا يجوز شراء الحر ولا بيع الحر، فليعرف الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت رجل إن أهدرهم من أقضى أهدهم، ورجل ما حرم ثم أكل ثمنا، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يقي أجرا. هؤلاء خصمهم الله جل وعلا، لا يجوز بيع الحر ولا استأجر أجير تقضي أجره ولا نقبل عهود، بل يجب على المؤمن الوفاء بالعهد والحذر من بيع الأحرار وشراء الأحرار والحذر من تعطيل أجور المستأجرين، بل يوفى أجره إذا قضى عمله. ثلاثة يقول سبحانه ثلاثة أنا خصم من وقيا، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ما حرا فأكل ثمن، ورجل استأجر أجرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا، نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ورد التخصص أو التخصيص بسبع في كثير من الآيات والأحكام، مثل ورد التخصيص بكلمة سبع في كثير من الأحكام الشرعية، مثل الرمي بسبع والطواف بسبع وسبع سنابل والسماوات السبع والأراضين السبع والسبع المثان والسبع الموبقات وسبعة يظلهم الله في ظله، فماذا تفسرون هذا؟ بارك الله فيكم.
هذا يدل على أن هذا العدل له شأن، يدل على أن هذا العدل له شأن عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادة في التوقيت مثل حد يقيس ما ورد فيه العدد سبع أو ثلاثة أو أكثر وأقل، يتبع فيه ما جاء به النص، فجاء السبع وجاء الثلاث أشياء أيضا. المقصود أن هذه أمور تتعلق بالشرع. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول بأني وضعت حوض مملوء بالماء وذهب، وأتت بنت ابنتها الصغيرة ووقعت في الحوض فغرقت، هل عليها كفارة؟
إذا كانت تركت البنت الصغيرة حول الحوض عليها كفارة، أما إذا كانت البنت بعيدة ولكن جاءت إلى الحوض في غفلة أهلها فلا عليهم شيء، ليس عليهم شيء.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأني شاب ملتزم، وقبل أن ألتزم كان علي مبلغ من المال، فهل أقوم بتسديدها؟
نعم، إذا كان عليك مبالغ من المال عليك أن تسدها لأهلها، إذا كانت حقا عليك من المبيع أو سرقة أو غصبا منهم أو نحو ذلك عليك أن ترد إليهم أموالك وأن تتقي الله في ذلك.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول كم مدة الإقامة التي يقيم فيها المسافر الذي يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصر؟
عند الأكثر 4 أيام، إذا عزم على أكثر من 4 أيام أتم، وما دام في إقامة يومين ثلاثة أربعة لا بأس أن يقصر، لأن الرسول أقام 4 أيام حجة الوداع وهو يقصر لما نزل مكة في يوم الرابع من الحجة، وأقام حتى شرع في عمل الحج يوم الخميس يوم الثامن. وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر ما دام لم يجمع إقامة ولو قام مدة طويلة، ما دام قام لعارض فلا بأس أن يقصر، ولكن إذا عزم على الإقامة عزما جازما أكثر من 4 أيام فلا وطره الإتمام. أما إذا كان لا ما يدري يومين ثلاث خمس عشر ما عنده جزم، مثل إنسان يدور، إنسان يدور صاحب الله أو يطالب خصومة في محكمة ما يدري مثلا تنتهي خصومة، هذا يقصر مثلا ما دام مقيما، لأن ما يدري مثلا تنتهي إقامته، ما عنده معرفة بالأيام. لكن لا يصلي وحده، إن كان واحد لا يصلي مع الناس وحده، لا يصلي وحده لأن الجماعة واجب. أما إذا كان الجماعة اثنين فأكثر ولا يعزموا على إقامة معينة لهم حاجة ما لا يدروا متى تنتهي، هؤلاء لهم القصر ولهم الجمع ما داموا بهذه الحال، وإن صلوا مع الناس 4 كان أكمل.
بارك الله فيكم. وهذه ثالث تقول لقد أفطرت 15 يوما من شهر رمضان لأنها كانت نفساء، وقد أدركت شهر رمضان من السنة الثانية ولم تقضي الأيام السابقة التي كانت عليها من العام الماضي، وتقول هل عليها شيء في ذلك؟
إذا كانت أخرت، إذا كنت أخر فيها لعذر شرعي فليس عليه إلا اطلي واستقر. إذا كان مثلا معك الطفل جرة أو يشق عليه الصوم أو مريضة بين رمضانين فليس عليك إلا قضاء. أما إذا كنت سهلت وأخرت إلى رمضان آخر تساهلا فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نصف عن كل يوم مع القضاء، 7 أسباب ونصف يعطاها بعض الفقراء عن كل يوم نصف، ولو فقيرا واحدا عن كل يوم نصف كيلو ونصف تقريبا. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إن لي والد وكان مريضا بمرض الجلطة وقد أدرك شهر رمضان لمدة 2 ولم يصمه نظرا لأنه كان فاقد الوعي وقد توفي، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء، ماذا فاقد الوعي ما عليك. الله المستعان.
وهذا يقول بأني كنت أتهاون في الصيام وأفطر في بعض الأيام وأصوم بعض الأيام، والآن وقد من الله علي بالتوبة والندم لكنني لا أعلم كم كانت الأيام التي أفطرتها، فما الحكم؟
عليك أن تصوم مع التوبة والاستغفار وتعمل بالاحتياط مع إطعام مسكين عنك اليوم نصف ساعة كل يوم، فإذا كنت تشق فيها 10 أو 15 صوم 15، إذا كنت تشق فيها 15 يوما أو 20 صوم 20 يوم حتى تبرئ ذمتك مع إطعام مسكين عنك اليوم، إذا كان درس رمضان آخر وأنت ما قضيت مع التوبة إلى الله والعزم أن لا تعود. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول إذا حضرت للصلاة وقد وجدت الصف قد اكتمل فماذا أفعل؟
اسجد الفرجة، قارب بين الصفوف لعلك تجد الفرجة، أو تقدم مع الإمام عن يمينه، ولا تصلي وحدك، لا تصلي هذا الصلاة، اسجد الفرجة حتى تجدها أو يجي من يصف معك أو تقدم مع الإمام عن يمينه.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول بأنها تلتمس الوظيفة للحاجة ولم تجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل يجوز أن تتوظف في هذا البنك؟
ليس لها توظف البنك، ما تجوز لأن تعاملها الربا الرسول صلى الله عليه وسلم على الربا واكله وكاتبه وشاهديه. الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. فلا يجوز للرجل ولا المراه ان يوظفها البنك ان كذبها.
بارك الله فيك. وهذا سائل يسأل ويقول: إننا نصافح النساء القريبات وبعض الأحيان يكون عن طريق حائل، فما الحكم؟
مصافحة النساء لا تجوز، لا مباشرة ولا مع دون حائل، إلا إذا كانت محرما لك كأختك وبنتك وعمتك فلا، أما الأجنبية لا تصافح ولو بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسلت يد رسول يد امرأة النظر، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. والمصافحة وسيلة للشر.
بارك الله فيك.
نعم.
شعرها ونحرها وبعض الأحيان جزء من قدرها أمام أقاربها تعبوها وأخوها،
الأفضل لها الحسنى وأن تكون مستترة رأسها وصدرها، هذا هو الأفضل لها، الحشمة عند أبيها وعند حارمها وعند النساء أيضا، الحشمة أولى. وإلا فضع شعرها عند محرمها ليس بالعرض، لو رأى أبوها وأخوها شعرها لا أو صدرها ليس بالمحرم، ولكن الحشمة أفضل وأولى.
بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، هذه امرأة تقول بأن لي أخ ولكنه لا يصلي وأزوره، فما الحكم في ذلك؟
الواجب نصيحته وحث على الصلاة والإنكار عليه، فإن لم يستجب فلا يستحق الزيارة، يجب أن يهجر حتى يتوب إلى الله ما دام لا يصلي، نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام، من تركها كفر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. ويقول مسعود رضي الله عنه صحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لقد رأيتنا، يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض، نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. وهذا شاب يقول: إن لي أصحاب وزملاء وهم أهل معاصي وفي العمل أجاملهم خوفا من أن يستهزوا بي، فما الحكم في ذلك؟
إذا كان يعلن المعاصي يعلنها إعلانا فالواجب هجرهم بعد النصيحة، أما إن كان معاصيين بينهم وبين أنفسهم في بيوتهم وبينهم وبين ربهم لا يعلنها فلا حرج عليك في مجاملتهم وتحدث معهم والجلوس معهم مع النصيحة إذا كنت تعلم ذلك. وأما المعاصي الظاهرة لا، المعاصي الظاهرة ينكر عليهم ويوعظهم ويذكرهم، لأن المؤمن أخو المؤمن، يقول الله جل: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم: وإذا رأيت يخونك في آخر فأعرض عنهم حتى يخونوا في حذائك، وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع قوم الظالمين. المؤمن لا يقل مع قوم المعلنين، ينصحهم ويوجههم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فإن استجابوا ولا تركهم. أما إذا كانوا لا مسرين ما يظهرون شيء فلا حرج، نعم، في مجالستهم ولكن معهم ويكون معهم ونحو ذلك، لأن هذا فيما بينه وبين الله.
بارك الله فيكم. وهذا شخص يقول بأنه فقير ولديه زكاة تدفع إليه، فهل يحج بها؟
نعم، إذا كان جمال ولو من طريق الزكاة يستطيع الحج يحج.
بارك الله فيكم. وهذا كان يقول: قد انتشر لدينا تربة القطط والكلاب، فما الحكم؟ يقول بأنه قد انتشر حواليهم تربية القطط والكلاب في بعض المناطق.
أما القطط فلا بأس إذا لم يؤذي أحدا، أما الكلب فلا يجب تربيته، بل يجب إبعاده، إلا كلب صيد أو ماشي أو زرع، أما للصيد ولا للزرع ولا للماشي، أما تربية كذا فلا يجوز. أما القطط هذا أمره واسع، يقول صلى الله عليه وسلم: القطة لست في نجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فلا حرج فيها. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: ما حكم لبس العباءة ذات الأكمام المطرجة؟
الأكمام العباءة المطرجة لا تلبس، لأنها فتنة، تلبس الملابس العادية ليس فيها فتنة.
بارك الله فيك. وهذا يقول إن بعض الناس إذا مات عندهم ميت قاموا بإعلان ذلك في الجرائد والصحف وقالوا لكي يعلم الناس الآخرين ويأتون ويعزون ويدعون للميت، فما الحكم؟
ما في حاجة، ما في حاجة لهذا إلا إذا كان هناك حاجة لأقارب في الحارج يعلمونه لا بأس، أما إعلان في الصحف فلا حاجة إلى هذا، تركه أولى، تركه أولى وأحوال. كان من أمر الجاهلية النعي يمشون في القبائل بل مات فلان مات فلان والنبي هنا النعي، فالإعلان في الجرائد لا حاجة إليه ويخشى أن يكون من جنسنا الجاهلية، تركه أحوال. أما يكون يخبر جيرانه يخبر أقاربه لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي النجاشي خبر الصحابة قال إنه مات وصلوا عليه وصلوا عليه رحمة الله عليه. فإذا كان في مصلحة غايب خبرهم جيران يخبرهم أقارب حتى يصلوا عليه لا بأس. أما إعلان في الجرائد إذا كان ما هناك سبب ظاهر تركه أولى. أما إذا كان سبب ظاهر يقول من له دين عليه علمنا من الحق عليه علمنا حتى نفيد ما في بأس، إذا كان الإعلان مصلحة لا بأس.
بارك الله فيكم. هذا سائل يسأل ويقول بأنه سافر ثم أفطر ثم وصل البلد أي بلده، فهل يمسك أم يستمر على إفطاره؟
الأحوط له الإمساك، إذا أفطر ووصل البلد الأحوط له الإمساك ثم يقضي هذا اليوم، وهكذا إذا طهرت أحوط له الإمساك حتى تغيب الشمس، والنفس إذا طهرت في أثناء النهار. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول ما حكم إحضار الأطفال إلى المساجد وخصوصا إذا كان يحصل منهم إزعاج المصلين؟
ترك إحضارهم أولى حتى لا يؤذوا المصلين، فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلا بأس. ثبت عن النبي أنه كان في صلاة إذا سمع صوت الطفل خفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام، فإذا تيسر بقاء الطفل عند أخواته أو عند أحد في البيت حتى لا يزعج أمه ولا يؤذي من حوله كن هذا أفضل وأولى.
بارك الله فيك. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب إذا كان واسعا؟
ما يجب النقاب إذا كان بقدر عين فقط أو العينين فقط الحاجة، أما إذا كان واسع لا.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول بأن هناك من يقرأ بالماء القرآن الكريم ثم يأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء وقد يكون الاغتسال في المرحاض، فما حكم ذلك؟
لا حرج أن يغتسل بالماء الذي قرئ فيه ولو في الحمام، ولو في الحمام العادي الماء الذي قرئ فيه ما في شيء يغتسل في أي مكان لا يضر. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بثابت من قيس بن شماس في ماء ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول إذا زاد النفاس عن 40 يوما فهل يعد من النفاس؟
النفاس مدة 40 ما زاده استحارة للفساد، إذا تمت أكملت 40 تغتسل والدم بالماء يكون فساد، صلي وتصوم توضأ لكل صلاة، ما بعد 40 سمى دم فساد، عليها الوضوء الاستنجاء والوضوء والصلاة، توضأ لكل صلاة مع التحفظ، تلبس شيء من التحفظات حتى لا يؤذي الدم بدنها وملابسها، تحفظ وتوضأ لكل صلاة والصلاة كالمستحاضة، إلا إذا جاء وقت الدورة، إذا جاء وقت الدورة لا تصلي، وإلا فهذا الدم بعد 40 سمى دم فساد، صلي معه وتصوم. نعم. وتحل زوجه.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة، ويقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة ويصلون في بيوتهم الوقت والوقتين بغير حاجة، فما حكم ذلك؟
هذا منكر لا يجوز. الواجب على المؤمن أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولا يجب أن يصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا بالعذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ على خوف من المرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود نفسي، هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمعني جاب الصلاة؟ قال نعم. قال فأعجب، هكذا يقول الأعلى عجب. ويقول ما شاء الله عنه من سره يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاة حيث ينادى به، فإن الله شرع أن يسلم الهدى وإنهن من سنن الهدى. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصليها المسلمون في بيته لتركتم سنة الأمين، ولو تركتم سنة نبيكم ولقد رأيتنا يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم لقومه. واجب الحذر ويصلي مع جماعة جميع الأوقات. نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها أي إلى الساعة السابعة ويضع المنبه على وقت الدوام وهذا بصفة مستمرة؟
وهذا منكر أيضا، هذا معناه عاجل أخرتها في الوقت، هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من ترك فقد كفر. ويقول صلاة بين الرجل وبين الظهر وسيلة الصلاة، ويقول صلاة رأس الأمن الإسلام وعموده الصلاة. فلا يجوز أن يؤخر الساعة على وقت العمل يخليه يضيع صلاة الفجر في وقتها، هذا منكر. وصاحبه كافر عند جهل من أهل العلم. فالواجب الحذر لما جاء في الأحاديث، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يصلي الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. والواجب أيضا أن يصليها مع الجماعة لا في البيت. نسأل الله لجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟
البنطلون ليس من لباس المسلمين، ينبغي أن تلبس لباس العادة. البنطلون من لباسكم فلا تلبس، تلبس لباس جماعتها وقومها، ولا تلبس لباس يخالف جماعتها، ولا تشبه في غيرها من أعداء الله، من شبه هذا القوة منها. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله في بنطلون ولا غيره، يلبس لباس المسلمين وما اعتاده المسلمون ولباس جماعته في بلده وفي قريته.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل نقط البول تؤثر في الوضوء؟
هل يغسل مع أصابه إذا حصل نقط بول أصابك ثوب أو رجل يغسلها؟ وإذا خرج بعد الوضوء انتقض الوضوء، إذا خرج نقط بول من ذكرها بعد الوضوء بطل الوضوء، أو من فرجها بطل الوضوء، فلا يعجل حتى يستنجي وينقطع البول ويستنجي ثم يتوضأ وضوء الصلاة.
بارك الله فيكم. وهذا كان يقول: بأن عندي زكاة، أي يقصد زكاة مال، هل تصح أن أعطيها أبنائي وبناتي الأيتام من أمهم؟ يقصد
الزكاة لا يعطاها الأولاد سواء كان ما أيتام من أمهم أو من أبيه. زكاة الإسلام ما يعطيها ولده ولا بنته، ولا يعطيها الجد أيتامه ولا أيتام ولده. الزكاة لا يعطاها الأصول كالأباء والآباء والأجداد والأمهات والجدات، ولا الفروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، ولكن يعطاها الفقراء من الإخوة والأخوان والأعمال والأعمام وغيرهم من الفقراء.
بارك الله فيكم. وهذا سالم يقول: بدأت تنتشر الدشوش في هذه الأيام وقد بدأ تأثيرها على الشباب، فماذا تنصحون في ذلك؟
ننصح الجميع بالحذر منها وعدم تركيبها، لأنها شر وبلاء وتسبب اطلاع المؤمن ونظر إلى الفساد وأهل الفساد، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منها.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بأني أرى في المنام بصفة متكررة بأني أذهب إلى مكة في الحج، ثم إذا أقبلت على الكعبة استيقظت من نومي، فماذا تفسرون ذلك؟
الله أعلم. خير إن شاء الله، إن شاء الله تحريك لك إلى الحج والعمرة تشجيع لك على ذلك إن شاء الله. وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان:
لقاء مفتوح في ذراب مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإني أشكر الله جل وعلا إني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوتي في الله عز وجل في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى. وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركا وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا وجميع المسلمين الثقة في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان. لا ريب أن التواصي بالحق والتناصح من أهم المهمات ومن أفضل القربات، كما قال الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فأبان سبحانه أن من صفات الرابحين التواصي بالحق والتواصي بالصبر، هذه من أعمال الرابحين ومن صفاتهم. الناس من خسران في أيامهم ولياليهم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء هم الرابحون. الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بأن الله معبودهم الحق، وآمنوا بكل ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون عن الجنة والنار والصراط والجزاء والحساب وغير ذلك، ثم آمنوا بأن الله معبودهم الحق وإلههم، وآمنوا بأن رسوله محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم النبيين وهو رسول الله إلى الناس عامة، وصدقوا ما أخبر الله به ورسوله عما كان وما يكون، وأتبعوا الإيمان بالعمل، حققوا إيمانهم بالعمل، فقالوا وعملوا الصالحات، يعني أدوا فرائض الله وتركوا محارم الله، وتواصوا بالحق، مع ذلك كل يتواصون بالحق ويتناصحون ويأمروا بالمعروف وينهون عن المنكر. وأمر الرابع هو التواصي بالصبر، يتواصل بالصبر أيضا. هذه صلة عباد الله الصالحين، هذه صلة أولياء الله المؤمنين. وقال عز وجل: وتعاونوا على البر والتقوى، قال سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه صلة أولياء الله من الرجال والنساء، أنهم أولياء هنا بيئة، متحابون في الله، متعاونون على البر والتقوى، صادقون في أعمالهم وأقوالهم، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، هذه صلة أولياء الله. ومع ذلك يقيمون الصلاة كما أمر الله، ويؤتون الزكاة كما أمر الله، ويطيعون الله ورسوله في كل شيء، أولئك سيرحمهم الله. يعني من كان بهذه الصفة فالله وعده الرحمة التي منها الجنة والنجاة من النار، أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. ثم بين الرحمة التي لهم في الآخرة فقال: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. أيها الإخوة في الله، تعلمون أن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك، لم يخلقهم على ثوب ولا سدى، وإنما خلقهم من أمر عظيم وهو أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، لهذا خلقه وبهذا أمره. قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقهم ليعبدوه، جنهم وإنسهم، ذكورهم وإناثهم، عربهم وعجمهم، أملياءهم وفقراءهم، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، لن يخلقوا عبثا ولا سدى، ولن يخلقه سبحانه عن حاجة به إليهم، هو الغني بذاته عن كل ما سواه جل وعلا، كما قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. فهو سبحانه خلق الثقلين جنهم وإنسهم ليعبدوه بتوحيده والإخلاص له وتعظيم أمره ونهيه وأداء حقه وترك معصيته، خلقوا لهذا وأمروا بهذا. قال تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، بين أنه خلق الناس ليعبدوه وأنه أمرهم بهذا، قال: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقهم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، هذا يشمل الجن والإنس، كلهم خلقوا ليعبدوا الله، كلهم أمروا بهذا، وقد بعث الله الرسل بهذا، فقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالله بعث الرسل جميعا ليأمروا الناس بما خلقوا له، ليأمروهم بتوحيد الله وطاعة الله وعبادته وترك ما نهى عنه جل وعلا. وأنت منهم أيها الإنسان، أنت منهم. ثالثا أن تفتقره وأن تعبده كما خلقها لهذا، وذلك بالإخلاص له في أعمالك وأقوالك تخصه بالعبادة. لا تدعو مع الله إلها آخر، لا نبيا ولا ملكا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، بل تعبد الله وحده. قال تعالى: بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قال سبحانه: إياك نعبد وإياك نستعين. أنت مخلوق لهذا، تخاطب ربك، علمك الله أن تقول إياك نعبد، يعني إياك وحدك نعبد في دعائنا وخوفنا ورجائنا وصلاتنا وصومنا وغير ذلك، وإياك نستعين. تستعينه سبحانه على أداء حقه، على عبادته، على ترك معصيته. وبهذا يعلم كل عاقل أن ما يفعله بعض الجهال، ما يفعله بعض الناس من التعلق بالأموات والعقوبة على القبور لدعائها والاستغاثة بها والنذر لها والذبحها أو الأصنام أو عبادة الجن من دون الله أو الملائكة أو الأنبياء، كل ذلك شرك به سبحانه، كل ذلك داخل في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكون من الخاسرين. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالواجب على جميع المكلفين أن يخصوا الله بالعبادة، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا له، لا يتوكل إلا عليه، لا يذبح إلا له، لا ينذر إلا له، إلا غير ذلك من العبادة، كلها لله وحده. أما المخلوق الحي فلا بأس أن تستعين به في بعض الحاجات، الحي تستعين به في زراعتك، في أعمالك الأخرى، توكل في كذا لأنه حي يسمع كلامك، تقول ساعدنا في كذا، اسلم كذا، بع كذا، أصلح المزرعة، أصلح السيارة، الحي المخلوق القادر لا بأس. قال الله في حق موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذين عدوه. فالأحياء القادرون لا بس أن يستعان بهم في المسائل التي يستطيعونها، لكن دعاء الميت أو الغائب عنك الذي بدون وسيلة، لا بمكاتبة ولا بالهاتف ولا بغيره، تعتقد أنه يسمع كلامك مع بعده، تعتقد أن لها سرا يستطيع أن يسمع كلامك من دون واسطة، أو تعبد الصنم أو الشجر أو الحجر أو الجن تدعوه تستغيث بهم تندعو، هذا هو الشرك، هذا شيء المشركين الأولين، هذا دينهم الباطل الذي بعث الله الرسل بإنكاره وإبطاله. فالواجب على جميع الثقلين أن يخشوا الله بالعبادة: إياك نعبد وإياك نستعين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ويقول سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنبك. فمعنى لا إله إلا معناها لا معبود حقا، كما قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهو الإله الحق سبحانه وتعالى، لا إله غيره ولا رب سواه، فيجب أن يخص بالعبادة دون كل ما سواه. فلا تعبد معه شجرا ولا حجرا ولا جنا ولا إنسا ولا صنما ولا غير ذلك، العبادة حق الله. وهذا هو معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله سبحانه. ولا بد مع هذا من الإيمان بمحمد رسول الله، أن تؤمن يقينا أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حقا، هو رسول الله إلى جميع الثقلين الجن والإنس، وخاتم النبيين بعثه الله إلى الناس عامة. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله أرسل للعالمين جنهم وإنسهم، وفرض على طاعته واتباعه. قال تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. قال تعالى: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال تعالى: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. فالواجب على جميع الثقلين أن يعبدوا الله وحده، وأن ينقادوا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يتبعوا شريعته، لأن الله بعثه داعيا ومعلما ومرشدا. قل يا أيها الناس إني رسول الله جميعا الذي له ملك السماوات لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي أمر بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فالهداية في اتباعه عليه الصلاة والسلام. فعلى كل مكلف أن ينقاد بشرع الله وأن يعبد الله وحده وأن يتبع رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأعمال حتى يتربى، تجب الاستقامة على ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تفعلون. فالجميع عليه أن يتقوا الله وأن يعبدوا وحده بتوحيده والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، فجاء ثوابه وحضر عقابه. وهذا هو البر، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، وهذا هو التقوى، وهذا هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، وهو الإيمان. يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. ويقول صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولما جعله جوهرين الإيمان والإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى الإسلام. هذه أنا الإسلام الظاهرة، هذه أركانه الظاهرة. ثم سأله عن الإيمان، يعني أنا ما في الباقي، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بقدر خيره، هذه أعمال الإيمان الباطنة. وكلها داخلة في قوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالإيمان والإسلام هو العبادة التي أنت تخلق لها، وجميع ما شرع الله من أعمال داخل في الإسلام والإيمان، وترك ما نهى الله عنه من الشرك وغيره كله داخل في الإيمان والإسلام. فالإيمان والإسلام وتوحيد الله وطاعته واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه، هذا هو الإسلام والإيمان، وهذا هو العبادة التي أنت مخلوق لها، هذه العبادة التي أنت مخلوق لها ومأمور بها. فعلى كل مؤمن أن يتفقه بدين الله، على كل مكلف من الرجال والنساء أن يتفقه بدين الله وأن يتعلم وأن ينقاد للشرع يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، وعلى جميع التواصي بالحق التناصح الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو البر والهدى. قال تعالى: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. كل هذا دخل في الإسلام، كل هذا داخل في الإسلام، داخل في البر، كله داخل في العبادة التي أنت مخلوق لها. ولكن البر يعني ولكن ذا البر صاحب البر من آمن بالله، يعني بار المؤمن المسلم حقا العابد لله حقا هو الذي آمن بالله واليوم الآخر وبالملائكة والكتاب والنبيين وبالقدر خيره وشره كما تقدم في حديث جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مع هذا الإيمان بالله وتوحيده واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، مع هذا كله آتى المال على حبه، يعني أنفق المال على ما حبه لا أنفقه في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، لأن الزكاة وغيره آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب، يعني أنفق في وجوه البر يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، ومع هذا كله أقام الصلاة كما أمر الله، يعني البار المؤمن الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة كما أمر الله. ومن البر الوفاء بالعهد والموفون بالعهد إلى عهد، هذا من البر، من التقوى، من الإيمان، من العبادة التي أنت مخلوق لها، والموفون بالعهد إلى عهد، ومن ذلك الصابرين، يعني أن الصابر في بأس الضراء ممن اتقى الله، ممن آمن بالله، ممن أدى العبادة التي هو مخلوق لها، والصابر في البأساء والضراء، في البأساء في حال الشدة والمرض والخوف نحو ذلك، والضراء في حال الأمراض ونحو ذلك، وحين البأس حين الحرب حين الجهاد صبر وجاهد لله، هذه صفة الأخيار، هذه صفة الأبرار، هذه صفة المؤمنين الأخيار، هذه صفة عباد الله الذين أدوا حقه وعبدوا كما أمره، ولهذا قال في حقه سبحانه: أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا، بأعمالهم الطيبة وإيمانهم الصادق وصفهم الله بقوله: أولئك من صدقوا وأولئك من اتقوا. بهذا الإيمان العظيم والأعمال الجليلة التي يزن بها فضل الله وإحسان وكفهم عن محارم الله، بهذا كله صاروا صادقين متقين، أولئك من صدقوا وأولئك هم المتقون. فالإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني، ليس بالقول، ولكن ما وقر في القلوب وصدقه العمل، هذا الإيمان. أعمال وأقوال، الإيمان أعمال وأقوال، تزيد الطاعه وتنقص المعصيه، هذا الايمان، هذا الاسلام، قول وعمل وعقيده، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، عن اخلاص لله وعن محبه لله وعن تعظيم الله، هذا هو الاسلام والايمان، ان تقول كما امر الله وان تعمل كما امر الله وان تعتقد بقلبك وتعمل بقلبك كما امر الله، ترجو الثواب وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. فالقلب معمور بالاخلاص لله ومحبه الله وتعظيمه والايمان بانه مستحق العباده وبان الله حرر الشرك وحرر المعاصي، هذا من عمل القلب مع خوف الله ورجاءه ومحبته والاخلاص له في كل الأدب. ومن اعمال اللسان النطق بذكر الله، لا اله الا الله، الامر المعروف، النهي المنكر، التسبيح، التهليل، التحميد، التكبير، الى غير هذا من الاقوال الطيبه، كل هذا من اعمال اللسان ومن الايمان الذي يتعلق باللسان. ومن اعمال الجوارح اقام الصلاه، ايتاء الزكاه، صوم رمضان، حج البيت، محبه الله وخوفه وسبحانه وتعالى، ترك ما نهى الله عنه من المعاصي، كل هذا من الايمان التي انت مخاطب به ومامور به. يا ايها الذين امنوا امنوا بالله ورسوله، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض، يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله. ويقول سبحانه انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تلت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم حقا لهم درجات عند ربهم ومغفره خير كريم. قال تعالى انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. يبين سبحانه ان الايمان بالقول وبالحمد باليقين وعدم الشك وبالاعمال الصالحه من الجهاد وغير الجهاد والصلاه والصوم والامر المعروف والنهي عن المنكر وغير هذا مما شرعه الله مما امر الله به. فكل عمل امر الله به وكل قول امر الله به كله داخل في الايمان. وهكذا ترك كل ما نهى الله عنه عن نيه واخلاص وراده ما عند الله كله داخل في الايمان. فالايمان قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، وهذا هو العباده، هو عباده الله وتوحيد الله وطاعته، والإسلام هو الهدى هو البر والتقوى، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالبر والهدى والإيمان والتقوى والإسلام كل ذلك يشمل عمل قلبك وعمل لسانك وعمل جوارحك الذي شرعه الله، كما يشمل ترك ما نهى الله عنه. فإذا تركت ما نهى الله عنه عن نية صالحة وقرب بها عند الله صار هذا من الإيمان الذي أنت مأجور عليه وأنت مأمور به. فعلينا جميعا أيها الإخوة، علينا جميعا أن نتقي الله وأن نتفقه في ديننا، علينا أن نتفقه وعلينا أن نعمل بطاعة الله وعلينا أن نؤدي ما أوجب الله وعلينا أن ندع ما حرم الله وعلينا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وأن نتواصى بالحق والصبر عليه أينما كنا، هذا واجب الجميع. لهذا خلق ربهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس هذه العبادة هي الإيمان، هي التقوى، هي الإسلام، هي الهدى، هي التواصي بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى أينما كنت، ترجو ثواب ربك وتخشى عقابه، يأم الرجال والنساء والحضرة والبادية والعرب والعجم، يأم الجميع، هذا دين الله الذي أوجب على الجميع أحرارا وعبيدا، رجالا ونساء، عربا وعجما، حاضرة وبادية، على الجميع أن يعبدوا الله، عليهم أن يعبدوا الله، على من يتقوه، على من يؤدوا فرائضه، على من ينتهوا عن محارمه، على من يقفوا عند حدوده، عليهم أن يتواصوا بالحق وأن يتواصوا بالصبر، عليهم أن يأمروا بالمعروف وعليه من يثوى المنكر. وهكذا الرجل مع أهل بيته، مع زوجته، مع بناته، مع أولاده، مع خدمه، مع جيرانه، مع جلسائه، مع زملائه، بأمر معروف وينهى عن المنكر، يعلم الخير ويدعو إليه وينهى عن الشر ويحذر منه، ولا سيما أهل بيته فإن حقهم عظيم عليك تبدأ بهم. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم نارا، فعلى المؤمن أن يعتني بهذا مع أهل بيته، مع جيرانه، مع زملائه، مع غيره، يدعو الى الله، يرشد الى الله، يامر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يستقيم في دينه، يستقيم، لا بد من الاستقامه على طاعه الله ورسوله، كما قال تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ان ثبتوا على الحق تتنزل الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. ويقول سبحانه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ويقول سبحانه فاستقم كما أمرت ومن تابع. كل واحد منا، كل مؤمن، كل مؤمنة في أي مكان كان، كل واحد عليه يستقيم، عليه يثبت على الحق عليه يؤدي حق الله وأن يستقيم على دين الله وأن يحذر ما حرم الله، وعليه يتواصل مع إخوانه وغيرته بذلك حتى يتربى حتى يتربى. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ويقول عز وجل: إن المتقين في جنات وعيون، إن المتقين في جنات ونعيم، إن المتقين عند ربهم جنات ونعيم. والمتقي هو المؤمن بالله، هو المسلم حقا، هو الذي أدى حق الله واستقام على دين الله وترك معاصي الله وقف عند حدود الله. هذا المؤمن، هذا المسلم، هذا المهتدي، هذا البر والتقي. فالوصية أيها الإخوة العناية بهذا الأمر، أن نتفقه في دين الله وأن نستقيم على دين الله وأن نتواصى بحق الله أينما كنا. والله يسأل عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الثقة في دينه، ويجعلنا وإياكم من المتواصين بالحق والصبر عليه، وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويؤلي كلمته وأن يصلح أحوال من في كل مكان. نسأل الله بأسمائه الحسنى أن يصلح أحوال من في كل مكان، وأن يمنحهم الثقة في الدين، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قلبهم، كما نسأله سبحانه أن يوفق ولاة أمرنا في هذه البلاد في هذه المملكة. نسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم البطانة، وأن ينصر بهم الحق، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه سبحانه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
شكر الله سماحة الشيخ على هذه الكلمة الطيبة المباركة، والتي أسأل الله تعالى أن يجعلها حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والآن نستأذن سماحة الشيخ لإلقاء ما تيسر من هذه الأسئلة التي بين أيدينا. هذا سائل يقول: إن لي ابن عمره 7 سنوات قدر الله أن دهس جدته وهي صائمة، فهل عليه كفارة وما الحكم في ذلك؟
بسم الله والصلاة والسلام. أما الأطفال فليس عليه كفارة، كفارة هذا من بلغ الحلم، أما هذا ليس عليه كفارة، ولكن أدي على عاقلة على العصبة العاقلة الأغنية وزعوا عليهم إلا أن يسمح أولياء القتيلة. نعم.
يقول بأنهم تنازلوا عن الدية.
تنازلوا عن الدية وكفارة ليس عليه لأنه صغير.
وهذا سائل يسأل عن الصلاة ويقول: هل الاستجمار يكفي ثم يتوضأ الإنسان وضوءه للصلاة أم لابد من الاستنجاء؟
الاستنجار يكفي، يستجمار بثلاث أحجار وأنكى المحل من البولي والغائط كفى، من لبن أو أحجار أو مناديل خشنة تنظف بها بعد البولي والغائط 3 مرات أو أكثر تكفي، وإن استنجى بالماء كفى، وإن جاء بينهما هذا وهذا كفى، كله طيب. إذا استجمر بالحجر ثم أتبعه الماء كان أكمل في النقع والطهارة، وإن اكتفى بالحجارة أو المناديل 3 مرات فأكثر حتى أنقى المحل كفى، وإن استنجى بالماء من دون استجمار كفى وذلك. والحمد لله.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز أن يقرأ الإنسان في صلاته في الركعة الأولى من آخر السورة وفي الركعة الثانية من أولها؟
الأفضل العكس، الأفضل أن يقرأ الرسول من أولها وفي الثانية من آخرها، ولو فعل أحد الله يقول فقرأوا ما تيسر لكم، لو قرأ من أولها أو من آخرها أو من السورة التي بعدها ثم السورة التي قبلها كل ذلك لا يضر. لو قرأ في الأولى مثلا القارعة ثم قرأ في الثانية العاديات أو إذا أزلزلت لا حرج، لكن السنة الترتيب والأفضل الترتيب، يقرأ كما رتب القرآن في المصحف، إذا قرأ القارعة يقرأ ما بعدها الهاتف من العصر وما أشبه له، إذا قرأ مثلا المطففين قرأ بعدها يسأل مشقات أو المروج أو الطارق يعني يقرأ في الثانية ما بعد الأولى في تقصير المصحف هذا هو الأفضل والأحسن.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: رجل تزوج من امرأة ثم طلقها، فتزوجت هذه المرأة وأنجبت بنين وبنات، فهل يجوز للبنات من هذه المرأة أن يتزوجهن من أولاد الرجل؟
هؤلاء البنات ربيبات، إذا كان قد دخل بأمهن وطي أمهن سابقاً يكون ربيبات الله، أنا حارب من الزوج نفسه الذي طلقها، أما أولادها هناك لو الزوج من تزوج منه لا بأس، لكن ما بين أهن رضاعة لا بأس يتزوج أولاده من بنات الزوجة التي طلقها من شخص آخر أو بناته من شخص آخر، أما هو لا، ويكون ربيبات الله، لكن قد دخل بأمهن يكون من الربائب، يكون من الربائب بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى أولاده فلا حرج، إذا لم يكن بينهن وبينهم وبينها رضاعة. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تقول: حلفت ألا أدخل زواجا فيه موسيقى، ولكن ابني يريد أن يتزوج، فهل أدخل في زواجه رغم أن فيه موسيقى؟
لا لا، يكون فيه موسيقى تصيبه ولو ما حلفت، لا تحضر المنكر، الله يهدي جميعا. نعم.
وهذه أخرى تقول بأن حياتنا الزوجية متزعزعة، فهل تنصحوننا في أمر يؤدي إلى استقرارها؟
نوصيكم جميعا، أنت والزوج، نوصيكم جميعا بتقوى الله والتعاون على الخير والتسامح، أنت والزوج جميعا، هو يتسامح وأنت تسامح، عليكم بتقوى الله والتسامح ما بينكم، وحل المشاكل بالتفاهم والكلام الطيب، لا بالكلام السيء ولا بالطلاق، على كل واحد منكم أن يحاسب نفسه، الزوج والزوج حتى يجتمع الشمل، حتى تحسن العشرة، الله يقول: وعاشرهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ويقول جل وعلا: ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، ويقول: خياركم خياركم من نسائهن، فالرجل لا يستمع الرفق وحسن الخلق وكلام الطيب، وهي كذلك عليها بالرفق وكلام الطيب حتى تستمر العشرة، نسأل الله للجميع الهداية. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة أيضا تقول بأنها حملت، وفي الشهر التاسع أخبرها الطبيب بأنه لا بد من المتابعة لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها ولكنها رفضت، وتقول: بعد أن شب الطفل شق الرحم ثم سقط ميتا، فهل علي إثم؟ هذه امرأة تقول بأنها حملت وقد نصحها الطبيب بأن تتابع الحمل لأنه سبق وأن أجرت عمليات في بطنها.
تابع الحمل ولا تابع العلاج؟
تابع العلاج، يعني علاج الحمل. فرفضت، ثم شق الطفل في البطن فشق الرحم وسقط بعد ذلك ميتا، فهل عليها إثم؟
ليس عليها شيء، والعلاج هو واجب، العلاج مستحب، الدواء والعلاج مستحب وليس عليها شيء، نسأل الله يعوضهم طفلا أصلح منه. نعم.
بارك الله فيكم. نعم. وهذا سائل يقول: سافرت من الرياض إلى مكة وأنا صائم، فهل أفطر على توقيت الرياض أم على توقيت مكة؟
إذا سافرت فأفطر في محل أنت فيه، إذا غابت الشمس محل في الطائرة، إذا غابت الشمس، إذا نزلت في جدة وغابت الشمس جدة أفطر في جدة، وإذا نزلت في مكة وغابت الشمس مكة فأفطر في مكة، أما إذا غابت الشمس وأنت في المطار فبعد أفطر في مطار الرياض، أفطر في المطار، غابت الشمس عليك وأنت في المطار. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول بأن لي أبا مريضا مرضا نفسيا منذ ما يقارب 25 سنة، وهو لم يؤدي فريضة الحج، فهل علي تأدية هذه الفريضة عنه؟ أحسونا بارك الله فيكم.
المريض عليه إذا شبه الله هدى، إذا شبه الله هدى في الحج إذا استطاع، وإذا صار المرض لا يرجى برؤه كان حرام وأسوأ المرض لا يرجى برؤه لا بأس أن تؤدي الحج عنه، كان الشيخ الكبير الهرم يؤدي عنه ولده وغيره، جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يفوت الراحلة، أفحج عنه؟ قال: حج عنه. وجاء رجل فقال: يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا الضعف، أفحج عنه وأعتمر؟ قال: حج عن أبي وأعتمر. فإذا كان الشيخ كبير ضعيف أو ما ضعيفة ما تستطيع الحج ولا يستطيع الحج لا بأس أن يحج عنه ولده أو بنته أو أخوه أو نحو ذلك، وهكذا المريض الذي مرضه لا يلزم الرفع، يعني قرر أطبانه لا يلزم الرفع كالشيخ الهريم لا بأس أن يحج عنه.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: العقيقة للذكر اثنتين وللأنثى واحدة، ولي أخوات وأخوة كثيرون، من هم من توفي ومن هم من هو على قيد الحياة، وجميعهم لم يذبح لهم إلا عقيقة واحدة، هل تكفي هذه العقيقة أم ماذا أعمل؟
العقيقة تكفي أن أمن ذبحت أنا، والباقي والباقون يحق يعق عنه أبوهم إن كان مؤشر مستحيل مستحبة هي بلازمة، الباقون يعق عنه والدهم إن كان مؤشرا، وإن كان مؤشرا فلا حرج، المقصود أنها سنة، إن عق عنه والدهم الحمد لله ولا أنت ليس عليك شيء. نعم نعم
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: أنا شاب ملتزم ولي أصدقاء وأقارب غير ملتزمين، وأحيانا أجلس معهم وأكلمهم وأحادثهم، فأثر علي ذلك من ناحية الإيمان، وإذا أنا قاطعتهم زعلوا علي، فماذا تنصحون فيه؟
إذا كانوا معلين معاصيهم لا تجلس معهم، إذا علنوها وانصحهم ووجههم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهاهم عنه، فإن استجابوا الحمد لله ولا لا تجالس حتى لا يصيبك ما أصابه. الله جل وعلا يقول: ولا تقبل الذكر مع القوم الظالمين. فالإنسان يعظ ويذكر ويأمر أقاربه أو جلساءه أو زملاءه بالخير، ينهاهم عن الشر، فإن استقاموا جالسهم، وإن لم يستقيموا تركهم وهجرهم حتى يستقيموا، ولا يصحبهم مع ظهور المنكر، لأن هذا خطر عظيم، قد يضره ويصيبه ما أصابه ما شاء الله، ويجرونه إلى منكره. نعم
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ما حكم استعمال بعض الأغراض الحكومية مثل السيارات وآلة التصوير والآلة الكاتبة بدون إذن المدير أو بإذنه استعمالا شخصيا؟
لا حرج يستعمل ما جرت العادة باستعمال حسب التعليمات، ما تخرج التعليمات عمل به، وما يخالف التعليمات اتركه، الشيء اليسير الذي جرت العادة باستعمال لا بأس، والشيء الذي التعليمات تمنع منه لا بأس عليه، سواء كنت عند حكومة أو شركة، استعمل ما تقرأ التعليمات ومتبع
فعله. بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول: ما حكم تربية الحمام، وهل ورد في السنة النهي عن ذلك؟
لا بأس تربية الحمام والدجاج، لا بأس بذلك، لكن إذا كان يؤذي أحدا لا تفعل ذلك، إذا كان الحمام يؤذي جيرانك يكون مقصصا لا يؤذيهم، إذا كان يؤذي جيرانك تقصصه حتى يبقى في البيت، أما إذا كان لا يؤذي أحد الحمد لله تربية لا بأس بذلك.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول: تعلمون أن التجار الأجانب في هذا البلد ممنوعين من الدولة من حيث التجارة، ولكن عندي أحد العمال وقد طلب مني أن أفتح محلا للتجارة ويكون لي نسبة منه، هل يجوز ذلك؟
ليس لك أن تخالف التعليمات ولا تحيل عليها، إن ممنوع من التجارة ليس له يعمل ولا أي تحيل، يجب اتباع التعليمات، الله سبحانه أمر بالسلم والطاعة لولاة الأمور في المعروف، وهم فعلوا هذا للمعروف حماية المجتمع من الشر.
بارك الله فيكم. وهذا يسأل ويقول: كثيرا ما أصادف في طريقي شيئا من النقود كريال أو قلم أو ما أشبه ذلك، فهل يجوز أن آخذ هذا الشيء أم لا؟
الشيء الحقير لا بأس، الشيء الحقير ريال أو عشرة ريال أو خمسة ريال أو حبل أو عصا، الشيء بلا قيمة، أما إذا كان لا قيمة لها أهمية تعرفه، تعرفه كل شهر مرتين ثلاث أربع سنوات كافية، فإن عرف إلا فهو لك، أما الشيء الحقيقي حبل ما لها قيمة، عصا ما لها قيمة، قلم ما لها أهمية، أشبه عشرة ريال عشرين ريال ما لها أهمية، لا بأس يأخذها الإنسان، ولا تحتاج ما تحتاج إلى تعريف.
وهذا يقول: إني مسحت على الجوربين وقت واحد في البلد ثم سافرت، فهل أواصل مسح مسافر أم أقتصر على مسح مقيم وهو يوم وليلة؟
إذا بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم، وإذا سافر قبل أن تمسح لبستها سافرت وأنت على طهارة امسح مسح مسافر، أما إذا كنت بدأت مسح وأنت مقيم كمل مسح مقيم.
بارك الله فيكم. وهذا يقول: ما حكم من أسدل ثيابه ولكنه لم يقصد فيها كبرياء، وهل هو من الذين لا ينظر الله إليهم؟
هذا إسلام محرم مطلقة، وإذا كان مع الخيلاء كان أشد تحريما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسلم من الكعبين من الإزار فهو في النار، فالذي جر ثوبه أو بشته أو سراويله أو إزاره داخل منها الوعيد، ولو قال ما قصدت كبر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يمرهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسلم إزاره، والمنان فيما أعطاه، والمنكر سناته من هذا الكلام. هذا لا يجوز، اسمه مطلق. وإذا كان مع التكبر يكون لكن أعظم في الإثم، وإن جر ثوبه خياله لن ينظر إلا إليه يوم القيامة، لكن مع التكبر يكون أعظم في الإثم إن شاء الله.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: لدي ذهب ولا أستعمله، وهو بمبلغ يقارب 30,000، فهل فيه زكاة؟
نعم، عندها التي عندها ذهب أو فضة حري أو غير حري عليها تزكي كل سنة، ولو كان حريا على قلائد أو أشبرا من أولاد عليها الزكاة كل سنة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهكذا النقود عليها العمل المعروفة عليها الزكاة وعلى الرجل الزكاة كل ما حال الحول من العمل: دولار، دولار، دينار، ريال سعودي، هذه العمل الباقية فيها الزكاة كل ما حال الحول عليه إذا بلغت النصاب. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أريد سماحتكم بأن والدي رحمه الله قد توفي، وحيث أن عليه أقساط للبنك العقاري طائفة يعني فائتة ولم تسدد حتى الآن، وعددها 11 قسطا، وحيث أنني سوف أقوم إن شاء الله تعالى بتسديدها على أقساط، فهل أقوم بتسديد القسط الطائف يعني فائتة فورا، أم أقوم بتسديدها كل سنة حتى تنتهي هذه الأقساط؟
الواجب عليك تسديد الفائض كله، والبدار في ذلك الذي قد حل، الواجب بالدار في ذلك الناس يقول معلقة بدين حتى يرضى عنه، الواجب عليك البدار بقضاء ما مضى. أما الذي ما ألف ما بعد حلت كل نجس محله، كل قسم محله، أما الذي قد حلت واستعاس فيها أو أبوه سال الواجب بدار بقضائها، ولو بيع شركة بيع البيوت وغيره حتى توفى عن الرجل. الله يهدي الجميع.
بارك الله فيكم. وهذه ثالث تسأل عن حكم لبس النقاب.
النقاب إذا بغض العين أو العينين لا بأس، والخمار أكمل منه وأفضل لما يحفظ من الستر، وإذا احتاج النقاب لا بأس أن تلبس النقاب من العين أو العينين حتى ترى طريقها، لا حرج في ذلك. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إنني كنت في وقت فات مقصر ثم عدت، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم، فماذا تنصحوني فيه وخاصة في قراءة الكتب؟
عليك التوبة عن مضى التقصير، والتوبة تجب مع الأخلاق. يقول الله سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتى إلى الذنب كما لا ذنب. ويقول صلى الله عليه وسلم: التوبة تجيب ما قبلها. فعليك التوبة إلى الله والاستقامة على طاعة الله ورسوله، والحذر مما مضى منك السيئات والندم، والعزم لا تعود فيها، وأبشر بخير إن شاء الله. وأعظم الكتب كتاب الله، عليك القرآن هو أعظم كتاب وأصدق كتاب، هو صفة القرآن ولكتاب تلاوته كتاب معانيه، هو كتاب الله فيه الهدى والنور. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبر الله وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: ووحي إلي هذا القرآن لأنذركم به وملأ. وقال عز وجل: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما أخبر الله واحد وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. عليك بالقرآن، عليك بكتاب الله بالتدبر والتعقل والعمل بما فيه. وهكذا كتب الحديث السليم صحيح كالبخاري ومسلم والسنن الأربع، هذه كتب عظيمة. وهكذا ما أخذ منها تبلغ المرام وعمدة الحديث المنتقى كتب مفيدة. وفي العقيدة كتب العقيدة عليها أيضا، كتب العقيدة كتاب التوحيد، العقيدة الوصفية كشف السبهات، فات الأصول، هذه كتب مهمة نابعة. فنوصي جميعا، نوصي كل طالب هذه الكتب والعناية بها، نسأل الله جميعا التوفيق. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: بأن هناك من أقاربي من يخسر زواج بناته لأجل أن يأخذ مرتباتهن، فما حكم ذلك؟
الواجب على جميع الآباء أن يتقوا الله في بناتهن، الواجب على جميع الأباء والإخوة أن يتقوا الله فيما لديهم من النساء، وأن يبادروا بتزويجهم إذا جاء الكفر، وأن لا يردوا خاطب من أجل مرتب أو من أجل طمع آخر. الواجب على الآباء، والله ما أحسن أن يشكو الآباء والإخوة، لا نحسن أن يشكوهم لأنهم يعطون البنات إما لراتب وإما لغيره من أسباب. الواجب تقوى الله في هؤلاء النساء. الواجب على الأخ والأب والجد أن يتقوا الله وأن يزوجوا بناتهم وأن يحرصوا على خاطب الكفر. متى خطب الواجب البدار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دين الخلق فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة ولاده وفساد كبير. لا يجوز للإنسان أن يخسر زوج بنته من أجل أنها تخدمه أو من أجل راتبها أو من أجل أمور أخرى ثانوية، لا. الواجب عليه البدار بزوجها إذا خطبها كفر، هذا الواجب على الجميع. الواجب الحرص حتى ولو عرضها على غيره، لو قال لشخص طيب عندي بنت عندي أخت، إذا كان لها رغبة إذا كان طيب. عمر رضي الله عنه عرض بنت على الصديق وعلى عمر، يقول عندي حرصة إذا كنت تريد الزواج منها، إذا عرض بنتها أختها على رجل طيب لعله يتزوجها طيب. فإذا خطب الطيب بادر، لا يجوز الأب ولا الجد ولا الأخ ولا العم التأخير، بل يجب البدار وأن يتقوا الله النساء وأن يرحمهن ولا يعرضوهن للفساد. نسأل الله للجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: سماحة الوالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد قد حدثني أخي عن بعض التجار أنهم يذهبون.
قد حدثني
يقول لأنه حدثه أخيه أخوه أن التجار يذهبون إلى بعض الدول الفقيرة ويشترون بنات الفقراء بيعا وشراء ببعض المال، علما أنهم في الأصل أحرار، فما حكم ذلك؟
ما يجوز شراء الحر ولا بيع الحر. فليعلم الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمت. رجل أكل ثمنه، ورجل لا حرا ثمنه، لا حرا أكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يبقي أجرا. هؤلاء خصمهم الله جل وعلا، لا يجوز بيع الحر ولا استأجر أجير يقتضي أجره، ولا نقبل عهود، بل يجب على المؤمن الوفاء بالعهد والحذر من بيع الأحرار وشراء الأحرار، والحذر من تعطيل أجور المستأجرين، بل يوفى أجره إذا قضى عمله. ثلاثة، يقول سبحانه: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطاني ثم غدر، ورجل ما حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: ورد التخصص أو التخصيص بسبع في كثير من الآيات والأحكام، مثل ورد التخصيص بكلمة سبع في كثير من الأحكام الشرعية، مثل الرمي بسبع والطواف بسبع وسبع سنابل والسماوات السبع والأراضين السبع والسبع المثان والسبع الموبقات وسبعة يظلهم الله في ظله، فماذا تفسرون هذا؟ بارك الله فيكم.
هذا يدل على ان هذا العدل له شأن، يدل على ان هذا العدل له شأن عند الله وان رسوله صلى الله عليه وسلم. والعبادات في التوقيت، مثل احد يقيس ما ورد فيه العدد سبع او ثلاث او كذا وقال يتبع فيه ما جاء به النص، فجاء السبع وجاء الثلاث اشياء ايضا. المقصود ان هذه امور متعلقه بالشرع. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول: لأني وضعت حوض مملوء بالماء وذهب، وأتت بنت ابنتها الصغيرة ووقعت في الحوض فغرقت، هل عليها كفارة؟
إذا كانت تركت البنت الصغيرة حول الحوض عليها كفارة، أما إذا كانت البنت بعيدة ولكن جاءت إلى الحوض في غفلة أهلها فلا عليهم شيء، ليس عليهم شيء.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: بأني شاب ملتزم، وقبل أن ألتزم كان علي مبلغ من المال، فهل أقوم بتسديدها؟
نعم، إذا كان عليك مبالغ من المال عليك أن تسدها لأهلها. إذا كانت حقا عليك من المبيع أو سرقة أو غصبا منهم أو نحو ذلك، عليك أن ترد إليهم أموالك وأن تتقي الله في ذلك.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: كم مدة الإقامة التي يقيم فيها المسافر الذي يجوز له أن يجمع الصلاة ويقصر؟
عند الأشهر 4 أيام، إذا عزم على أكثر من 4 أيام أكمل، وما دام في إقامة 2 أو 3 أيام لا بأس أن يقصر، لأن الرسول أقام 4 أيام يوم حجة الوداع وهو يقصر لما نزل مكة في يوم 4 من الحجة، وأقام حتى 7 في عام الحج يوم 5 يوم 8. وبعض أهل العلم يرى أنه يقصر ما دام لم يجمع إقامة ولو أقام مدة طويلة، ما دام أقام لعارض فلا بأس أن يقصر، ولكن إذا عزم على الإقامة عزما جازما أكثر من 4 أيام فلا وطره الإتمام. أما إذا كان لا ما يدري 2، 3، 5، 10 ما عنده جزم، مثل إنسان يدور صاحب الله أو يطالب خصومة في محكمة ما يدري متى تنتهي خصومته، هذا يقصر مثلا ما دام مقيما، لأن ما يدري متى تنتهي إقامته، ما عنده معرفة بالأيام. لكن لا يصلي وحده، إن كان واحد لا يصلي مع الناس أفضل، لا يصلي وحده لأن الجماعة واجب. أما إذا كان الجماعة فيها أكثر ولا يعزموا على إقامة معينة لهم حاجة ما يدري لا يدروا متى تنتهي، هؤلاء لهم القصد ولهم الجمع ما داموا بهذه الحال، وإن صلوا مع الناس 4 كان أكمل.
بارك الله فيكم. وهذه ثالث تقول: لقد أفطرت 15 يوما من شهر رمضان لأنها كانت نفساء، وقد أدركت شهر رمضان من السنة الثانية ولم تقضي الأيام السابقة التي كانت عليها من العام الماضي، وتقول: هل عليها شيء في ذلك؟
إذا كانت أخرت، إذا كنت أخر فيها لعذر شرعي فليس عليه إلا اطوي واستقر. إذا كان مثلا معك الطفل جرة ويشق عليك الصوم أو مريضة بين رمضانين فليس عليك إلا قضاء. أما إذا كنت سهلت وأخرت رمضان آخر تساهلا فعليك مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم، نص صاع عن كل يوم مع القضاء، 7 أسواع ونص يعطاها بعض الفقراء عن كل يوم نص صاع، ولو فقيرا واحدا عن كل يوم نص صاع كيلو ونص تقريبا. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إن لي والد وكان مريضا بمرض الجلطة وقد أدرك شهر رمضان لمدة 2 ولم يصمه نظرا لأنه كان فاقد الوعي وقد توفي، فهل علي شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء، ماذا فاقد وعي ما عليك. الله المستعان.
وهذا يقول: لأني كنت أتهاون في الصيام وأفطر في بعض الأيام وأصوم بعض الأيام، والآن وقد من الله علي بالتوبة والندم، لكنني لا أعلم كم كانت الأيام التي أفطرتها، فما الحكم؟
عليك أن تصوم مع التوبة والاستغفار وتعمل بالاحتياط مع إطعام مسكين عن كل يوم نص صاع عن كل يوم، فإذا كنت تشق لها 10 أو 15 صوم 15، إذا كنت لك 15 يوما أو 20 صوم 20 يوما حتى تبلغ ذمتك مع إطعام مسكين عن كل يوم، إذا كان أدرك رمضان آخر وأنت ما قضيت، مع التوبة إلى الله والعزم على فعله. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: إذا حضرت للصلاة وقد وجدت الصف قد اكتمل فماذا أفعل؟
اشهد الفرجة، قارب بين الصفوف لعلك تجد الفرجة، أو تقدم مع الإمام عن يمينه، ولا تصلي وحدك، لا صليها لا صلاة، اشهد الفرجة حتى تجدها أو يجي من يصف معك، أو تقدم مع الإمام عن يمينه.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تقول: لأنها تلتمس الوظيفة للحاجة ولم تجد إلا وظيفة في أحد البنوك، فهل يجوز أن تتوظف في هذا البنك؟
ليس لها توظف البنك ما تجوز، لأن تعاون الربا، الرسول صلى الله عليه وسلم على الربا وآكله وكاتبه وشاهدين، الله يقول جل وعلا: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز الرجل المرأة الوظيفة في البنك إن كان ربا.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول: إننا نصافح النساء القريبات وبعض الأحيان يكون عن طريق حائل، فما الحكم؟
مصافحة النساء لا تجوز، لا مباشرة ولا مع دون حائل، إلا إذا كانت محرمة لك كأختك وبنتك وعمتك، لا. أما الأجنبية لا تصافح ولو بدون حائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مسلت يد رسول الله امرأة النصر، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام. والمصافحة وسيلة للشخص.
بارك الله فيك.
نعم.
شعرها ونحرها وبعض الأحيان جزء من قدرها أمام أقاربها تعبوها وأخوها.
الأفضل لها الحسنة وأن تكون مستترة رأسها وصدرها, هذا هو الأفضل لها الحسنة عند أبيها وعند محارمها وعند النساء أيضا الحسنة أولى, وإلا فضع شعرها عند محرمها ليس بالعرض. لو رأى أبوها وأخوها شعرها لا أو صدرها ليس بالمحرم, ولكن الحسنة أفضل وأولى.
بارك الله. فضيلة الشيخ, هذه امرأة تقول بأن لي أخ ولكنه لا يصلي وأزوره, فما الحكم في ذلك؟
الواجب نصيحته وحثه على الصلاة والإنكار عليه, فإن لم يستجب فلا يستحق الزيارة, يجب أن يهجر حتى يتوب إلى الله ما دام لا يصلي, نسأل الله العافية. الصلاة عمود الإسلام, من تركها كفر, يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة, ومن تركها فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة, ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاة. ويقول مسعود رضي الله عنه صحابي الصحابي الجليل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد رأيتنا, يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم, وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض, نسأل الله العافية.
بارك الله فيكم. وهذا شاب يقول إن لي أصحاب وزملاء وهم أهل معاصي وفي العمل أجاملهم خوفا من أن يستهزوا بي, فما الحكم في ذلك؟
إذا كانوا يعلنون المعاصي يعلنونها إعلانا فالواجب هجرهم بعد النصيحة, أما إن كان معاصيين بينهم وبين أنفسهم في بيوتهم وبينهم وبين ربهم لا يعلنونها فلا حرج عليك في مجاملتهم وتحدث معهم والجلوس معهم مع النصيحة إذا كنت تعلم ذلك. وأما المعاصي الظاهرة لا, المعاصي الظاهرة ينكر عليهم ويوعظهم ويذكرهم, لأن المؤمن أخو المؤمن, يقول الله جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم إلى بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطعها بلسانه فإن لم يستطع بقلبه فذلك أضعف الإيمان. ويقول جل وعلا في كتابه العظيم وإذا رأيت يخون في آخر فاعلم أنهم حتى يخونوا في حذائره, وإما ينسينك الشيطان فلا تقل بعد الذكرى مع قوم الظالمين. فالمؤمن لا يقل مع قوم المعاندين, ينصحهم ويوجههم الخير ويأمرهم بالمعروف وينهاهم المنكر وإن استجابوا ولا تركهم. أما إذا كانوا لا مسرين ما يظهرون شيء فلا حرج, نعم في مجالستهم ولكن معهم ويكون معهم ونحو ذلك, لأن هذا فيما بينه وبين الله. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا شخص يقول بأنه فقير ولديه زكاة تدفع إليه, فهل يحج بها؟
نعم, إذا كان عنده مال ولو من طريق الزكاة يستطيع الحج يحج.
بارك الله فيكم. وهذا كان يقول قد انتشر لدينا تربة القطط والكلاب, فما الحكم؟ يقول بأنه قد انتشر حواليهم تربية القطط والكلاب في بعض المناطق.
أما القطط فلا بأس إذا لم يؤذي أحدا, أما الكلب فلا يجب تربيته بل يجب إبعاده, إلا كذا صيد أو ماشية أو زرع, أما للصيد ولا للزرع ولا للماشية, أما تربية كذا فلا يجوز. أما القطة هذا أمره واسع, يقول صلى الله عليه وسلم القطة لست في نجس, إنها من الطوافين عليكم والطوافات فلا حرج. نعم.
بارك الله فيكم. وهذه ثالثة تقول ما حكم لبس العباءة ذات الأكمام المطرجة؟
الأكماء العباءات المطرزة لا تلبس لأنها فتنة, تلبس الملابس العادية ليس فيها فتنة.
بارك الله فيك. وهذا يقول إن بعض الناس إذا مات عندهم ميت قاموا بإعلان ذلك في الجرائد والصحف وقالوا لكي يعلم الناس الآخرين ويأتون ويعزون ويدعون للميت, فما الحكم؟
ما في حاجة لهذا إلا إذا كان هناك حاجة لأقارب في الحارج يعلمونه لا بأس, أما إعلانه في الصحف فلا حاجة إلى هذا, تركه أولى, تركه أولى وأحوال. كان من أمر الجاهلية النعي, يمشون في القبائل يبلغ مات فلان مات فلان والنبي النعي, فالذي كان إعلانه في الجوائد لا حاجة إليه, ويخشى أن يكون من جنسنا الجاهلية تركه أحوال. أما يكون يخبر جيرانه يخبر أقاربه لا بأس, النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء نعي النجاشي خبر الصحابة قال إنه مات وصلوا عليه, وصلى عليه رحمة الله عليه. فإذا كان في مصلحة غائب خبرهم جيران يخبرهم أقارب حتى يصلوا عليه لا بأس. أما إذا في الجرائد إذا كان ما هناك سبب ظاهر تركه له. أما إذا كان سبب ظاهر يقول من له دين عليه علمنا من له حق عليه علمنا حتى نوفي ما في بأس. إذا كان لإعلان مصلحة لا بأس.
بارك الله فيكم. هذا سائل مثل ويقول لأنه سافر ثم أفطر ثم وصل البلد أي بلده فهل يمسك أم يستمر على الطارق؟
الأحوط له الإمساك إذا أفطر ووصل البلد الأحوط له الإمساك ثم يقضي هذا اليوم. وهكذا إذا طهرت الأحوط له الإمساك حتى تغيب الشمس والنفس إذا طهرت في أثناء النهار. نعم
بارك الله فيكم. وهذا ثاني يقول ما حكم إحضار الأطفال إلى المساجد وخصوصا إذا كان يحصل منهم إزعاج المصلين؟
ترك إحضارهم أولى حتى لا يؤذي المصلين. فإذا اضطرت المرأة إلى ذلك فلا بأس. ثبت عن النبي أنه كان في صلاته إذا سمع صوت الطفل خفف لئلا يشق على أمه عليه الصلاة والسلام. فإذا تيسر بقاء الطفل عند أخواته أو عند أحد في البيت حتى لا يزعج أمه ولا يؤذي من حوله كن هذا أفضل وأولى.
بارك الله فيكم. وهذه سائلة تسأل وتقول ما حكم لبس النقاب إذا كان واسعا؟ أي
ما يجب النقاب إذا كان بقدر العين فقط أو العين فقط الحاجة. أما إذا كان واسع لا.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يسأل ويقول بأن هناك من يقرأ بالماء القرآن الكريم ثم يأمر المريض أن يغتسل بهذا الماء وقد يكون الاغتسال في المرحاض فما حكم ذلك؟
لا حرج أن يغتسل بالماء الذي قرئ فيه ولو في الحمام ولو في الحمام العادي. الماء الذي قرئ فيه ما في شيء يغتسل به في أي مكان لا يضر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه قرأ بثابت من الماس من كيس من الماس في ماء ثم صبه عليه عليه الصلاة والسلام. نعم
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول إذا زاد النفاس عن 40 يوما فهل يعد من النفاس؟
النفاس مدة 40 ما زاده استحاضة للفساد. إذا تمت أكملت 40 تغتسل والدم بالماء يكون فساد. صلي وتصوم توضأ لكل صلاة ما بعد 40 ثم دم فساد عليها الوضوء الاستنجاء والوضوء والصلاة توضأ لكل صلاة مع التحفظ تلبس شيء من التحفظات حتى لا يؤذي الدم بدنها وملابسها. تحفظ وتوضأ لكل صلاة والصلاة كالمستحاضة إلا إذا جاء وقت الدورة. إذا جاء وقت الدورة لا أصلي. وإلا هذا الدم اللي بعد 40 ثم دم فساد صلي معه وتصوم. نعم وتحل زوجي.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة ويقول هناك كثير من الناس يتهاونون في أداء الصلاة مع الجماعة ويصلون في بيوتهم الوقت والوقتين بغير حاجة فما حكم ذلك؟
هذا منكر لا يجوز. الواجب على المؤمن يصلي مع الجماعة في المسجد ولا يجوز يصلي في البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قال ابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف من المرض. وجاءه صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ليس لي قائد يقود نفسي هل لي من رخصه ان اصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تسمعني جاء بالصلاه؟ قال نعم. قال فعجب هكذا يقول لا لا عجب. ويقول مسعود رضي الله عنه من سره ويلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هذا الصلاه حيث ينادى به فان الله شرع للمسلم الهدى وانهن من سنن الهدى ولو انكم صليتم في بيوتكم كما يصليها المسلم في بيته لتركتم سنه لنا ولو تركتم سنه نبيكم لرأيتم ولقد رأيتنا يعني في أحد النبي صلى الله عليه وسلم وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم لك عمر. الواجب الحذر ويصلي مع الجماعة جميع الأوقات. نسأل الله السلامة والعافية.
بارك الله فيكم. وهذا ثاني يقول ما حكم من يؤخر صلاة الفجر عن وقتها أي إلى الساعة السابعة ويضع المنبه على وقت الدوام وهذا بصفة مستمرة؟
وهذا منكر أيضا. هذا معناه عاجز أخرتها في الوقت. هذا كفر وضلال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينه الصلاة من ترك فقد كفر. ويقول صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الظهر وشركة الصلاة ويقول صلى الله عليه وسلم من الإسلام وعن وجهه الصلاة، فلا يجوز أن يوصي الساعة على وقت العمل يخليه يضيع صلاة الفجر في وقته، هذا منكر وصاحبه كافر عند جهل أهل العلم. فالواجب الحذر لما جاء في الأحاديث، فالواجب الحذر من ذلك، وأن يصلي الصلاة في وقتها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا، والواجب أيضا أن يصليها مع جماعة لا في البيت. نسأل الله لجميع الهداية.
بارك الله فيكم. وهذه امرأة تسأل وتقول: ما حكم لبس البنطلون للمرأة؟
البنطلون ليس من لباس المسلمين، ينبغي أن تلبس لباس العادة. البنطلون من لباس الكفر لا تلبس، تلبس لباس جماعتها وقومها، ولا تلبس لباس يخالف جماعتها، ولا تشبه بغيرها من أعداء الله، من شبه بالقوة ومنهم. فلا ينبغي المؤمن أن يتشبه بأعداء الله في بنطلون ولا غيره، يلبس لباس المسلمين وما زاده المسلمون، ولباس جماعته في بلده وفي قريته.
بارك الله فيكم. وهذا سائل يقول: هل نقط البول تؤثر في الوضوء؟
عليه يغسل مع أصابه، إذا أصاب نقط بول أصابك ثوب أو رجل يغسلها، وإذا خرجت بعد الوضوء انتقض الوضوء، إذا خرج نقط بول من ذكره بعد الوضوء بطل الوضوء، أو من فرجها بطل الوضوء، فعليه لا يعجل حتى يستنجي وينقطع البول ويستنجي ثم يتوضأ ويصلي الصلاة.
بارك الله فيكم. وهذا كان يقول بأن عندي زكاة، أي يقصد زكاة مال، هل تصح أن أعطيها أبنائي وبناتي الأيتام من أمهم؟ يقصد
الزكاة لا يعطيها الأولاد سواء كان أيتام من أمه أو من أبيه، زكاة الأيتام ما يعطيها ولده ولا بنته، ولا يعطيها الجد أيتامه ولا أيتام ولده. الزكاة لا يعطيها الأصول كالأباء والأجداد والأجداد والأمهات والجدات، ولا فروع كالأولاد وأولاد البنين وأولاد البنات، ولكن يعطيها الفقراء من الإخوة والأخوان والأعمال والأعمام وغيرهم من الفقراء. نعم.
بارك الله فيكم. وهذا سالم يقول: بدأت تنتشر الدشوش في هذه الأيام، وقد بدأ تأثيرها على الشباب، فماذا تنصحون في ذلك؟
ننصح الجميع بالحذر منها وعدم تركيبها، لأنها شر وبلاء وتسبب اطلاع المؤمن ونظره إلى الفساد وأهل الفساد، نسأل الله العافية. فالواجب الحذر منها.
بارك الله فيكم. وهذا السائل يقول: بأني أرى في المنام بصفة متكررة بأني أذهب إلى مكة في الحج، ثم إذا أقبلت على الكعبة استيقظت من نومي، فماذا تفسرون ذلك؟
الله أعلم، الله خير إن شاء الله، إن شاء الله تحريك لك إلى الحج والعمرة وتشجيع لك على ذلك إن شاء الله. نعم، وفق الله الجميع وثبت الجميع على الهدى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.